يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشعر أن يقدموا لكم شرح كتاب الزكاة من مختصر الإنصاف والشرح الكبير للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شرح فضيلة الشيخ عبد الله بن مرعي العدني حفظه الله تعالى، القائم على دار الحديث بالشعر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس السادس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي مجموعة من المسائل مما تتعلق بمضي الحول، ومن المسائل التي مرت معنا ما ذكره رحمه الله تعالى من جواز وعدم جواز التصرف في المال الذي بلغ النصاب، فما هو الصحيح في هذه المسألة؟ هل يجوز التصرف فيه ببيع أو غيره من أنواع التصرفات؟ ها؟ تفضل. يجوز، والدليل؟ دليل ها؟ ايش التعليل؟ الأصل في المعاملات الإباحة، ولا دليل يمنع من ذلك، ولا دليل يمنع من ذلك. نعم، فعلى هذا الصحيح يجوز أن يتصرف. ثم إذا تصرف في هذا المال ماذا يترتب عليه؟ هل تجب فيه الزكاة ولا تجب، أو تفصيل؟ نعم، هل عنده الجواب؟ ها؟ إذا تصرف قبل حوالان الحول فنقص عن الحول، فنقص عن النصاب، نعم، فلا تجب فيه الزكاة. طيب، نعم، تجب فيه الزكاة وإن تصرف، وهل يجوز له التصرف في كله؟ يعني يبقي ما يخرج به الزكاة. الصحيح أنه يبقي ما يخرج به الزكاة، فإن اضطر لذلك تبقى في ذمته، تبقى في ذمته. نعم، ومن المسائل التي مرت معنا هل يجوز إبدال ما بالنصاب من جنسه إن احتاج إلى ذلك؟ هل يجوز إبدال ما بالنصاب من جنسه إذا احتاج إلى ذلك؟ ها، عند من؟ ها، تفضل، ارفع صوتك. يجوز. نعم، مثل نعم، مثل أن يبدل إبل ضعيفة بقوية للسفر، ونقول فيه في التفصيل مثل ما قلنا في الذي قبله. نعم، هذا هو الصحيح، والمسألة فيها خلاف كما أشار رحمه الله تعالى. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا مضى حولان، حولان على نصاب لم يؤدي زكاتهما فعليه زكاة واحدة، إن قلنا تجب في العين، وزكاتان إن قلنا تجب في الذمة، إلا ما كان زكاة الغنم من الإبل فإن عليه لكل حول زكاة. وهذه كذلك من المسائل التي فيها خلاف، وأشار بهذا إلى ما رجحه في الأصل، فهو ينقل إلى هنا من الشرح الكبير. والصحيح في هاتين المسألتين أن حولان الحول الواحد لما فيه النصاب يوجب زكاة واحدة، وحولان الحولين يوجب زكاتين، وهذا هو الأصل. فعلى هذا يجب علي أن يخرج الزكاة لحولين اثنين. وأما قوله أنها تجب في العين أو تجب في الذمة، فهذا الخلاف سبقت الإشارة إليه، وأن الصحيح أن الوجوب في المال، فالزكاة حق في المال. فلذلك إذا بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، ولو منعه مانع من أداء الزكاة فيبقى في ذمته وعليه أداء ذاك الذي وجب عليه. ودين الله أحق أن يقضى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وغيره. قال رحمه الله: وإذا مات من عليه الزكاة أخذت من تركته، فإن كان عليه دين اقتسموا بالحصص. وبه قال مالك والشافعي. وهذه مسألة أخرى وقد تقدمت، ولكن هنا إذا تزاحمت الحقوق، إذا مات وعليه دين يجب عليه أن يقضي الدين، وإذا مات وعليه زكاة فالزكاة كذلك دين، ودين الله أحق أن يقضى، فتؤخذ من تركته كما قال أخذت من تركته. فإن كان عليه دين اقتسموا بالحصص، يعني كم نسبة الزكاة بالنسبة للدين، فكل نصيب يؤخذ بقدر حصته، بقدر حصته. مثل المفلس إذا أفلس وعليه ديون كثيرة، فينظر نسبة هذه الديون بعضها من بعض، فيعطى لكل واحد بقدر ما له، فإن لم يكفي أعطي بالنسبة. فمثلا رجل مات وعليه ديون لثلاثة أشخاص، الشخص الأول له 900,000، والثاني له 600,000، والثالث له 300,000، فالنسبة ها هنا ضعف وضعفين وثلاثة أضعاف. فإن كان المال الموجود، المال الموجود ليس فيه هذا المال الكثير، فقط الموجود 9 ريالات، فكم سيعطون لكل واحد؟ بالحصص. فالأول ثلث، والثاني ثلثين، والثالث 3/3، إن أمكن تقسيم ذلك، فإن أمكن يقسم على هذه القسمة، فيقسم بالأثلاث ويعطى لكل واحد بقدر ما له من الحصص، هذا ضعف وهذا ضعفين، هذا 3 أضعاف، وهكذا. يقال كذلك إذا كان مع الزكاة ديون أخرى، فينظر كم نسبة الديون بالنسبة للزكاة، ينظر كم نسبة الديون بالنسبة للزكاة. فإن كان مثلا الزكاة في مال هذا الرجل 100,000، وعليه ديون بقدر 300,000، فصار نسبة الزكاة بالنسبة للديون كم؟ ها؟ الثلث، 300 و100، الثلث. فإذا يعطى مما بقي من المال، إن بقي هذا الثلث وأولئك ما لهم، وهو 300,000، يعني بقدر النسبة كثرت أو نقصت. فإن كان المال كثير أعطي كل واحد حقه كاملا، وإن كان المال قليل أعطي كل واحد بقدر نسبته. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف. هذا المختصر هو مختصر الإنصاف والشرح الكبير، فقدم الآن ما نقله من الشرح الكبير، وما سيأتي الآن مما أخذه من الإنصاف من مسائل. قال: ومن كان له دين على مليء أو غيره فعليه زكاة إذا قبضه. الظاهر أن معنى قوله وغيره ممن هو بمعنى المليء، ممن هو بمعنى المليء. قال: فعليه زكاته إذا قبضه. قال في الفائق: عنه يلزمه في الحال وهو المختار. قال: وأول حول الصداق. هذه مسألة أخرى. طيب، نبقى على هذه المسألة. يقول: من كان له دين على مليء أو غيره فعليه زكاته إذا قبضه. هذا قول. والقول الآخر قال في الفائق: وعنه، يعني رواية عن الإمام أحمد، يلزمه في الحال وهو المختار. يلزمه في الحال معناه متى ما وجب أداء الزكاة أدى الزكاة، ما دام أن المال على مليء ولو لم يقبض هذا المال، ولو لم يقبض هذا المال. والصحيح في هذه المسألة التفصيل كما تقدم معنا في مسألة زكاة الديون. فإن كان هذا المليء ترك المال لمصلحة صاحب المال، أي الذي أعطى هذا الدين لهذا المليء، فله فيه مصلحة، فهنا يجب عليه الزكاة في الحال، كل حول بحوله. وإن كان هذا المليء مماطلا أو كذلك أخره بسبب سفره أو بعده أو غربته أو نحو ذلك، يعني خلاصته ليس في ذلك مصلحة لصاحب الدين، وإنما التأخر كان من قبل صاحب الذي أخذ الدين المدين، ففي مثل هذه الحالة الصحيح أنه يؤديه إذا قبضه لسنة واحدة كما تقدم معنا، لسنة واحدة. هذا لأنه مليء، لكنه مليء إيش؟ مماطل، مليء مماطل، فهنا هو يخاف أن المال لا يرجع إليه، فكيف يزكي؟ إذا قبضه زكى عن سنة واحدة. قال رحمه الله: وأول حول الصداق من حين العقد، وعنه من حين القبض. والصحيح في هذا التفصيل: إن كان الصداق من ملي وفي، ولكن كان عدم القبض بسبب الزوجة أرادت أن تؤجل أخذ الصداق وقبضه لمصلحة لها، مثلا خافت إن قبضت المال أخذه منها بعض أهلها، أو أن يستنفذ في نفقات العرس فأرادت أن تحفظ المال، فهنا عليها أن تزكي على الصحيح لكل عام إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. وأما إذا كان التأخير لمصلحة راجعة إلى هذا الزوج وهو عنده شيء من المماطلة، فالصحيح أنها تزكي عن عام واحد إذا قبضته، على التفصيل الذي تقدم. والكلام الآن إذا كان مليا، أما إذا لم يكن ملي فكان معسرا، فالصحيح أنها لا تزكي حتى إذا قبضته، الصحيح لا تزكي حتى إذا قبضته، وإنما من حين القبض إذا دار عليه الحول وقد بلغ النصاب فتجب عليها ماذا؟ الزكاة. وهذا جمعا بين الأقوال والأدلة المروية في هذا الباب كما تقدم تفصيله في الخلاف في مسائل الدين، وطبعا في هذه المسائل خلاف، لكن هذا هو الأقرب والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وكذا الحكم خلافا ومذهبا في اعتبار القبض في كل دين، إذا كان في غير مقابلة مال أو مال زكوي عند الكل كموصى به وموروث وثمن مسكن، وعنه لا حول لأجرة فيزكيه في الحال كمعدن اختاره الشيخ. طيب، هذه ثلاثة مسائل. المسألة الأولى يقول: وكذا الحكم خلافا ومذهبا، يعني خلاف داخل المذهب وخلاف في المذهب مع المذاهب الأخرى، معناه أن المسألة ليس متفق عليها حتى داخل المذهب فضلا مع المذاهب الأخرى. في اعتبار القبض في كل دين إذا كان في غير مقابلة مال. طيب، هذه المسألة الأولى. مسألة القبض كما تقدم معنا الصحيح فيه ماذا؟ التفصيل، مثل ما مر معنا في المثال في الدين الذي على مليء وفي الصداق. الصحيح أنه ليس كل مال لم يقبض ليس فيه الزكاة، وليس كل مال قبض تجب فيه الزكاة لكل سنة. ها؟ هذا هو الصحيح. بل نفصل في حال هذا المال لماذا لم يقبض وكذلك كيف قبض، كما تقدم معنا في التفصيل في المسألتين السابقتين. وقوله إذا كان في غير مقابلة مال، الآن في كل دين، هذا عام. ثم المسألة الثانية: إذا كان في غير مقابلة مال، يعني يكون بخدمة مثلا، فهل الخدمة هذه تثمن؟ الصداق مثلا أن يخدم 10 سنين 10 حجج، العشر حجج هل تثمن فيقال هو لم يخدم فتبقى في ذمته أجرة المثل؟ فهمتم؟ الآن إنسان مهره أن يخدم 10 سنين ما خدم بعد، تزوج، مرت السنة الأولى ولا أدى أي خدمة، الآن في ذمته خدمة، فإذا لم يؤدي الخدمة إيش في ذمته؟ ها؟ أجرة هذه الخدمة، أجرة المثل لهذه الخدمة. فإذا كانت أجرة المثل تبلغ النصاب وحال عليها الحول ولم يتم قبضه من قبل الزوجة، فهل يجب عليها في كل سنة أن تؤدي زكاة هذا المال؟ ها؟ الصحيح التفصيل كما تقدم معنا، فينظر في هذا الزوج وحاله وينظر في هذه الزوجة وحالها، فإن كان الأمر من الزوجة فهي تزكي، وإن كان الأمر من الزوج فتزكي إذا قبضت، هذا إذا قبضت مالا، وربما لا تقبض مال. إذن المسألة هنا فيها تفصيل أكثر. لماذا؟ لأنه قد لا يعطيها مالا، قد يقول الاتفاق بيننا خدمة وأنا سأؤدي لك هذه الخدمة، إذن هل عليها زكاة؟ ما في زكاة، لأن ما في مال أصلا، ليس هناك مال دار عليه الحول. فالصحيح في هذا التفصيل وهو: هل هي خدمة أو مال؟ أولا، فإن كانت خدمة فليس فيها زكاة، وإن كانت مالا ودار عليه الحول ففيه الزكاة في كل عام إذا كان لمصلحة الزوجة التأخير، وليس فيه الزكاة إلا لعام واحد إذا كان مليء وتأخر في الأداء لمماطلة أو غير ذلك. وأما إذا كان معسرا فإنه لا زكاة في هذا المال، فإذا قبضته وحال عليه الحول ففيه الزكاة على ما تقدم تفصيله. طيب، الثالث يقول: أو مال زكوي، أو مال زكوي إذا كان في غير مقابلة مال أو غير مقابلة المال مر معنا مثاله، مثل الأجرة مثلا والخدمة، أو مال زكوي. المال الزكوي أي الذي تجب في جنسه الزكاة، مثل الذهب أو الفضة أو نحو ذلك، وهذا يقال فيه كما قيل في المسائل السابقة، إن كان على ملي وكان للزوجة مصلحة فيه فكما تقدم، أو كانت ليس فيه لها مصلحة وكان ماطلا أو نحو ذلك فلسنة، أو كان معسرا فلا زكاة فيه. قال: كموصى به وموروث ثمن مسكن. طيب، الموصى به مثل صداق المرأة، والموروث وثمن مسكن. الآن الموصى به عندنا رجل أوصى مثلا أو امرأة، وإنسان آخر موصى له بهذا المال لكن لم يقبض هذا المال، والمال الموروث كذلك لم يقبض، وثمن المسكن كذلك لم يقبض. مثلا زوجة لها مسكن فقدر لها ثمن مسكن، لم تقبض ثمن المسكن، فإذا حال الحول على هذا المال الموصى به أو الموروث أو ثمن المسكن فنقول فيه بالتفصيل مثل الذي سبق. واضح؟ إذا كان على ملي فهو على أحد الحالتين، وإن كان على معسر فماذا؟ ها؟ ليس عليه شيء. قال: وعنه لا حول لأجرة، يعني ما كان لأجرة مثل ما تقدم مثلا أن يكون الصداق أجرة، يقول لا يحول عليه الحول وإنما يزكيه في الحال كمعدن. يعني إذا قبض المال الأجرة، قبضت المرأة المال المعوض عن الأجرة، تخرجه كما يخرج مال المعادن، على الخلاف المتقدم في المعادن هل يلحق بالركاز أو يلحق بالنقدين، وهذا محل خلاف. يقول اختاره الشيخ، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مال الأجرة إذا جاء دفعة واحدة ولم يحل عليه الحول الصحيح ليس فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول، هذا إذا جاء مال. ولكن إذا حدد مالا قال خلاص ما سأعطيك خدمة، سأعطيك ثمن الخدمة، إذن هنا انتقل من الخدمة إلى ماذا؟ إلى المال. فتعين المال وحال الحول على هذا المال، فهنا نقول بنفس التفصيل السابق. فإذا نفصل بين ما إذا كان حول إلى مال أو أنه لم يحول إلى مال. إذا لم يحول إلى مال فليس فيه زكاة حتى يؤدي الخدمة أو يدفع أجرته حين يدفعها، فإذا دفعها دفعة واحدة فيه خلاف هل فيه الزكاة أو ليس فيه الزكاة. من قال فيه الزكاة؟ فمنهم من يقول زكاة الديون، هذا قول، ومنهم من يقول زكاة المعادن الذي رجحه شيخ الإسلام، ومنهم من يقول ليس فيه الزكاة، ليس فيه الزكاة. هذه ثلاثة أقوال. قال رحمه الله: وإن أسقط الدين، وإن أسقط الدين ربه زكاه، وعنه يزكيه المبرأ من الدين. وقيل لا زكاة عليه ما اختاره الشيخ. إذا أسقط الدين، إنسان له دين عند زيد، عمرو له دين عند زيد، فأسقط عمرو الدين الذي له على زيد، قال مسامح، فهنا يقول يزكيه المبرأ من الدين. يعني الذي عنده المال وانتفع من هذا المال. وقيل أن الذي زكي الذي له المال، وقيل لا زكاة عليهما، والصحيح الأخير هذا إذا لم يكن هناك وصف آخر للمسألة. مثلا عمرو له مال عند زيد بلغ النصاب ووجبت فيه الزكاة، لكن زيد معسر، فلما يأس عمرو من المال ورأى إعسار زيد سامح في المال. على قاعدة الإعسار هل على عمرو الزكاة؟ على الراجح ليس عليه زكاة، لأنه دين على معسر. وهل على زيد زكاة في هذا المال؟ ها؟ الصحيح لا، لأنه مال ليس له، المال ليس له، وربما يكون المال أصلا غير موجود. طيب طيب، فإذا كان المال موجودا وتملكه هذا الإنسان، فمن حين تملكه إذا حال عليه الحول فسيزكيه من؟ زيد الذي المال عنده. لكن قبل أن يحول عليه الحول الصحيح كما ذكر شيخ الإسلام لا زكاة لا على الأول ولا على الثاني، والسبب الإعسار. قال رحمه الله: واختار الشيخ أن الدين على غير المليء والمؤجل والمجحود والمغصوب والضائع لا زكاة فيه، وهذا هو الصحيح كما تقدم. وقلنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرجح في كل مال غير مقدور عليه أنه لا زكاة فيه، المعسر والمؤجل، لأن المؤجل لا يدري يرجع ما يرجع، والمجحود والمغصوب والضائع كلها يلحقها وصف واحد وهو إيش؟ ها؟ معنى الإعسار غير مقدور عليه، مال غير مقدور عليه، لأن الإعسار وصف من هذه الأوصاف، فكل هذه يدخل فيها معنى واحد أنه مال غير مقدور عليه فلا زكاة فيه، وإنما الزكاة على الأغنياء، وهذا ليس بغني. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. أين الغنى والمال ليس في يده؟ ها؟ أين الغنى والمال ليس في يده؟ فهو ليس بغني لأن المال ليس في يده. قال رحمه الله: عنه ما لا يؤمل رجوعه كالمسروق والمغصوب لا زكاة فيه، وما يؤمل رجوعه كالدين على المفلس أو الغائب المنقطع خبره فيه الزكاة. قال الشيخ: هذا أقرب، يعني هذا في موضع آخر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بهذا القول، وفي موضع آخر يقول لا زكاة فيه. والصحيح أنه يفصل، فهذا الذي يؤمل رجوعه إذا رجع وقبضه فإنه يؤدي زكاة سنة واحدة، يؤدي زكاة سنة واحدة، مثل المليء الإيش؟ المماطل، مثل المليء المماطل. المليء يرجى رجوعه المال منها أو لا يرجى؟ يرجى، لكن لكونه مماطل يجعل في قلبك شك أن هذا المال سيرجع أو لا. ففي هذه الحالة الصحيح إذا قبضه أخرج زكاة سنة واحدة، وهذا أحد الأقوال المروية عن الصحابة والتابعين والأئمة، وتقتضيه عمومات الأدلة وإبراء للذمة. والأصل الجمع بين هذه الأقوال بالتفصيل الذي سبقت الإشارة إليه. طيب، نريد نكمل هذه الفقرة لكن الوقت انتهى، فنترك هذا إن شاء الله إلى الدرس اللاحق. لا نكون كالمنبث، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. طيب، هذا يقول: قلتم في السؤال عن أقسام الألعاب يجوز المسابقة بالمركوب الكبير مثل السيارات، وأنتم تعلمون أن المركوب اليوم الحديث يكون فيه مضار كثيرة وهلاك الأنفس بالسرعة. إذا ضبطت بضوابط فبإذن الله تعالى تقل نسبة الهلاك. حتى السباق بالخيل في احتمال أن يسقط الراكب أم لا؟ ها؟ في احتمال أن يسقط، وإذا سقط قد تنكسر عنقه ويموت. ها؟ هذا الاحتمال موجود، لكن المقصود إخراج رجال عندهم من الشجاعة والقوة والمهارة في ركوب الخيل ما يكون فيه منفعة للدين وماذا؟ والدنيا. وهذا المقصود يتحقق بهذه المركوبات، يتحقق بهذه المركوبات بضوابط وشروط، بضوابط وشروط. فهذه الضوابط والشروط التي توضع وهي من شروط السلامة والأمان المتعامل بها عالميا، وممكن أهل الإسلام عندهم من شروط السلامة والأمان ما هو أفضل من تلك الشروط الدولية في رياضة السيارات. الآن تسمى في رياضة، تسمى رياضة السيارات وهي متنوعة. فإذا وضعت الشروط، شروط السلامة والأمان، فهذا لا بأس. والمخاطر الموجودة مثلها موجود في سباق الخيل ونحوه، مثلها موجود. فالمقصود هو إخراج فئة في المجتمع يكون عندهم قوة وكذلك مهارة وخبرة في كل باب يتقوى به أهل الإسلام. يقول: نحن في منزل ورثناه وهو الآن مؤجر بأجرة شهرية، وإذا وجدنا فيه قيمة مناسبة للبيع بعناه، فهل يعتبر من عروض التجارة؟ إذا كان هو معروض فعلا فيكون من عروض التجارة، إذا كان معروض للبيع باعتبار تجارة. وأما إذا كان هو ملك واحد فهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده وفرسه صدقة. ما تنتفع به انتفاع شخصي من بيت أو سيارة أو مركوب أو كذلك أدوات للخدمة، فهذا ليس فيه الزكاة حتى ولو بعته. هذا الذي يملك الفرس قد يكون عنده نية لبيعه، فإذا باعه ليس فيه الزكاة لأنه ليس عروض تجارة، بخلاف الذي يتاجر بالخيل، يتاجر في بيع البيوت، يتاجر في بيع السيارات، فماله الذي كذلك فيه الزكاة. أما رجل عنده سيارة لنفسه استخدمها استخدام شخصي لذهابه وإيابه وخدمة نفسه وأسرته وأولاده، وفي نفس الوقت يقول: إذا جاءني مبلغ طيب بعتها واشتريت سيارة أخرى، هذا ليست عروض تجارة على الصحيح، لأنها مما يستخدم استخدام شخصي. وهذا البيت الظاهر هكذا والله أعلم. وهذا يسأل يقول: هل يجوز للأخ أن يعطي لأخته المتزوجة من مال الزكاة لكي تحج، أو لابد أن يسلمها المال وهي تحج أو لا تحج؟ إن كان يظن أن حاجتها للحج أولى، ويعرف أنها ليس عندها حاجة، فالحج من سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز دفع الزكاة فيه على الصحيح. والأخ الذي لا يستطيع أن يعطي أخته من أصل ماله ولكن يستطيع أن يساعدها من زكاته لا بأس أن يعطيها، فالأقربون أولى بالمعروف، فهو بالنسبة له صدقة وصلة مع أخته هذه، والله أعلم. وهذا يقول: نرى هذه الأيام الكثير من طلاب العلم من يريد الذهاب إلى العمرة، وتعرفون نحن في هذه الأيام نحتاج طلبة العلم في الدعوة إلى الله، فما نصيحتكم وما هو الأفضل؟ أولا، من كانت تحته مسؤولية وأمانة يجب عليه أن يؤدي هذه المسؤولية والأمانة، فالمدرس الذي لم ينهي دراسته يجب عليه أن يؤدي ما يجب في مسؤوليته، والموظف في وظيفته، والحارس في حراسته، والإمام في إمامته، وكل واحد بحسبه. فإن أخذ إجازة بشروطها وضوابطها وأناب من يقوم بهذه الأمانة باستئذان من الجهة المختصة جاز له ذلك بشروطه، وإن لم يقم بذلك فلا يجوز له ذلك، حتى لا يضيع هذه الأمانة التي يجب أن يؤديها. فالله عز وجل أمرنا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها، وهذا من أعظم الأمانات، تربية الأبناء من الأمانات العظيمة. وبقي إذا احتيج إليه في عمل صالح آخر، فهنا ينظر الإنسان الأصلح، فلا شك أن العمل المتعدي أولى من العمل اللازم، ولكن إذا كان الإنسان لا يتيسر له إلا في هذا الوقت، فربما يجمع بين الأمرين، أن يذهب مثلا للعمرة ويرجع فيشارك في باب الدعوة إلى الله في باقي الأيام. يعني تعرفون الإجازة 3 أشهر يستطيع أن يشارك فيها. بعض الناس يقول مثلا: أنا سأذهب الآن قبل رمضان، لأجل رمضان ستكون منفعتي أكثر، أكون إمام مسجد وأدعو إلى الله في هذا الشهر في البلاد التي سأؤم بالناس بها. ولا شك أن هذا نفعه أكثر، لأن الناس في رمضان يحتاجون إلى إيش؟ إلى الأئمة، يحتاجون إلى الأئمة، فكون الأئمة يذهبون قبل رمضان لأجل رمضان يتفرغون للقيام بهذه المسؤولية المتعدية، هذا هو الأنفع لا شك، هذا هو الأنفع. وإنسان آخر ليس عليه إمامة فيقول: أنا أريد عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل العمرة في رمضان أكثر، وأريد الاعتكاف 10 في أحد الحرمين، يا حرم مكة أو حرم المدينة، وهذا فيه فضل، فلا نمنعه من هذا الخير إذا لم يتعلق به ماذا؟ مسؤولية أو أمانة، هذا واحد. والثاني أن لا يعارضه عمل آخر أفضل منه، فإذا بحسبه الإنسان ينظر في ذلك. وإذا أشكل على طالب العلم ما هو الأفضل في حقه، يسأل من هو أعلم منه وأكبر منه ممن حوله حتى يرشده على الأفضل في حاله، ولكل مسألة وحال حكمه الخاص، فينبغي الإنسان أن يسأل إذا أشكل عليه شيء. طيب، نكتفي بهذا إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.